بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله القائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن هيأ لي ولكم هذه البقاع وهذه الأماكن لنتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الذي حق لي ولنا، حق لي ولكم ولجميع الناس، أن يفرحوا بالدين وبالعلم الشرعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية تزهد في الدنيا وتحقر منها وترفع من العلم وشأنه وترفع أهل العلم. فمن أعطاه الله علما فقد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي الملوك ولا الرؤساء ولا القادة ولا الوزراء. فالعلم من أفضل العبادات التي ينجو به العبد من النار، لأن بالعلم عباد الله تعرف ما الذي أوجب الله عليك وتؤديه، وما الذي حرم عليك وتنتهي عنه وتبتعد عنه. العلم الحقيقي. فالعلم عبادة، بل أم العبادات، بمعنى أنك لا تعرف جميع العبادات إلا عن طريق العلم، فهو كجهاز الفحص، تعرف ما الذي يجب عليك وما الذي لا يجب عليك، تعرف به الحلال من الحرام والمستحب من المكروه، وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، علما حقيقيا. أما بالنسبة للعلم السطحي فهذا كثير من الناس يعرف المعاصي وهو والج بها. فالعلم الصفاء من الله سبحانه وتعالى واختيار منه ورفعة، بل كما قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم درجة بعد النبوة من بث العلم، أي أعظم، لا أعلم درجة يقول بعد النبوة من بث العلم. وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من حفظ القرآن فقد جعل الله النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، ومن رأى أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. والله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله أقواما لحملة دينه، وجعلهم من عمار المساجد، من رواد المساجد، من حرسة الدين، من حملة الدين، من حراس العقيدة. ائتمنهم الله عز وجل على حمل هذا الدين، أنت لو كان عندك مبلغ من المال ما ستضع عند أي مخلوق، وكان عندك مليون ربما من أقرب الناس ما ستأتمنه، ستنظر رجلا أمينا معروف بالأمانة أنه لن يجحد هذا المال. ولو كان أيضا عندك سر ما ستفشي به لأحد إلا من تثق فيه، تثق فيه. فسبحانه وله المثل الأعلى، يضع العلم حيث يشاء. لذلك قال السلف: التجار لا يضعون أموالهم في الزبالات، التجار لا يضعون أموالهم في الزبالات، الواحد منهم يشتري خزانة بكذا كذا مليون، ولا تنفتح هذه الخزانة إلا بصمة يده أو عبر النظر، وإلا لن تنفتح أبدا، كيف يحصن هذا؟ فسبحانه وله المثل الأعلى. جعل الله قلوبا من قلوب عباده أوعية للقرآن وحمل للدين وحراس لهذه العقيدة، بهم ينتشر الدين، بهم بإذن الله عز وجل تضمحل البدع والشركيات قبل ذلك والمعاصي. يستنير الناس بما يحملونه من نور التوحيد والسنة والعلم، لأن العلم نور. ولست في هذا الصدد ذاكرا لفضائل العلم، وإنما أذكر في هذا الوقت بإذن الله عز وجل العلم النافع وأثره، لأن هناك من يتعلم ومن يحفظ ويقرأ ويخطب ويؤلف إلا أنه ما أثر العلم فيه. مأخوذ هذا من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، وهذا معلوم لديكم، في الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار، وذكر منهم عالما ربما مكث أكثر من 70 عاما في العلم، الله أعلم كم خطب من خطب وكم حاضر من محاضرات وكم ألقى من دروس وكم نصح من نصائح وكم ألف من كتب وكم حافظ القرآن، الله أعلم كم علم في القرآن، كم قرأ، كم قام به. إلا أن هذا العلم حين لم يكن نافعا كان من أسباب ولوجه في النار، بل من أول الناس من المسلمين 3 أول ما سعر بهم النار. هذا دليل على أن هذا العلم ليس بنافع. فمن العلم ما يكون وبال على صاحبه، وإن خطب وحاضر وألف وعلم يكون وبالا عليه يوم القيامة، بل في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة كان رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث به يغمى عليه من شدة خوفه. أبو هريرة عالم يسعر به النار من أول الناس، حافظ للقرآن، أول ما يسعر بهم النار. إذن في هذه الكلمة العلم النافع ما هو؟ وأثر العلم، العلم له أثر أو لا؟ لو قلت لكم أيهما أشد وضوحا وجلاء وانتشارا، الماء إذا نزل من السماء إلى أرض قد بذرت، أم القرآن والسنة إذا نزل على القلب؟ ماء إذا نزل على تلك المزرعة اهتزت وربت وأنبتت، فوالله ما الماء بجوار الوحي شيء. فإذا كان الماء حياة للأجساد والنبات، فإن العلم حياة للقلوب والأرواح. فكما أنك ترى أثر الماء إذا نزل على الأرض اخضرت وآتت أكلها، فكذلك أثر الوحي القرآن والسنة أشد إجماع عندكم. آيات الذي أخبر الله عنها لو أنزلها على الجبال لتصدعت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فلعظم القرآن في القلب أعظم من عظم الماء في الأرض، هذا شيء معلوم. فإذا للعلم آثار، فهناك من يتألم ظهرت آثار العلم مباشرة فيه، منها نبتدئ بها مستعينا بالله. أولا من آثار العلم النافع الخشية. قد جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم: إنما العلم الخشية، وإنما هذه معلوم إن إذا دخلت عليها الماء تعتبر كافة، إلا أن عند البلاغين تفيد الحصر. إنما العلم الخشية، فهذا هو حقيقة العلم النافع الخشية. والخشية هي خوف مقترن بالتعظيم، بالعلم والتعظيم، هذا هو العلم النافع. ولذلك الله عز وجل زكى أهل العلم المنتفعون بعلمهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تزكية ليست تزكية ملك من ملوك الدنيا، ولا رئيس من رؤسائهم، ولا قائد من قاداتهم، إنما تزكية الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال بعض السلف لابنه: يا بني إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه، إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه. فالعلم النافع أثر الخشية. فسؤال أوجه لنفسي ولإخواني: كيف أنت قبل ما تطلب العلم، وكيف أنت الآن؟ هذا بالنسبة للخوف، خوف من الله جل وعلا، كيف أنت؟ كيف أنت بالخوف؟ هل إذا هممت بمعصية تذكرت أن الله يراك، خفت منه؟ هذا هو العلم، حقيقة العلم الخشية، الخوف، الذعر، التعظيم لله عز وجل. وليس معنى هذا أن طالب العلم أو العالم سيصير معصوما من الذنوب، فهذا لا. فلو ألم بذنب أذنب ذنبا، تاب وعاد وآب ورجع وبكى خوفا من الله جل وعلا. فالعلم هو الخشية أيها الإخوة. فانظر أنت كيف أنت باتجاهك للمعاصي، كيف أنت في النظرات، كيف أنت في الأقوال، كيف أنت في السمع، وهكذا في سائر شؤونك كيف أنت، لأن العلم يؤثر. كيف لا يؤثر أيها الإخوة في الجسد؟ يؤثر في العينين فلا تنظرن إلى حرام، وفي الأذنين فلا تسمعن إلى حرام، وفي اللسان، وفي بقية الجوارح. فالعلم حصن حصين للعبد، كيف لا وهو تعلم آية كذا أنها تحرم كذا، وأن الله حرم كذا وأباح كذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا أولها وهو أعظمها، العلم الخشية. كيف أنت مع أبيك؟ ألا ترون أن هناك من يتعلم هو عقل أبيه؟ هل هذا ممكن؟ الأصل في حفظة القرآن وفي حملة الدين الخير والصلاح، إلا أن هناك من لم ينتفع بعلمه، ربما تراه خطيبا وأبوه يشكو منه وأمه تشكو منه، تراه بذيء اللسان مع أبيه بحجة أنه يغضب، بحجة أنه لا يتحمل أحد، وليس هذا عذر أمام الله. هناك من يخطب ويعظ وهو ظالم لزوجته، وهو ربما ممن يتعلم. هناك ممن يتعلم وهو ربما مقصر في حق أرحامه، وهكذا في بقية المعاصي. إذن العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، كما في حديث أنس الذي أخرجه البزار والقضائي وغيرهما، وذكر منها خشية الله في السر والعلانية. خشية الله في السر والعلانية، هذه من سبب، من أسباب النجاة من عذاب الدنيا والآخرة. ولذلك انظر إلى قول الله: سيذكر من يخشى. تزكية من الله جل وعلا لهذا الصنف. فحين كان أهل العلم هم أهل الخشية، ائتمنهم الله على خلقه وأرجع جميع خلقه إليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحين كانوا هم أهل الخشية أشهدهم الله على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فحين كان هم الخائفون حقا من الله، المعظمون له حقا، أشهدهم الله حتى في يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكم من الأدلة. فأتمنهم الله على حمل هذا الدين وعلى نشره وبثه بين المسلمين، لأنهم هم الخائفون حقا. من أثر العلم النافع أيها الإخوة، هذا باختصار الخشية، وإلا موضوعها خاص، التواضع. الآن لو سألتكم وقلت لكم: فلان متكبر أو عالم متكبر، ماذا ستقولون؟ ما عمل بعلمه. هذا بالبداهة تحكم بعقلك أن من رأيته قليل التواضع متكبر عنده الأنفة لم يؤثر فيه العلم، لأن من أثر العلم النافع التواضع، التواضع مع الله، تقف حيث أمرك، تعمل حيث أمرك، أن تنتهي ما نهاك عن تواضع مع الله، تواضع مع رسول الله متأسيا به متمسكا بسنته داعيا له، تواضع مع أمك، تواضع مع أبيك، التواضع مع زوجتك، تواضع مع أبنائك وبناتك ومع جيرانك ومع سائر الخلق، وهو السبب لعزتك ولرفعتك. لذلك ماذا قال مجاهد؟ اثنان لا يتعلم لا ينال العلم: مستحي ومستكبر. فالمتكبر وإن كان أعلم أهل الأرض ما أثر فيه العلم. العلم يا أخوة أدب وأخلاق وتواضع مع الصغير. بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام خير الخليقة كانت تأتي الجارية وتأخذ بيده، وأكرم الخلق. فلا تأنفن على مخلوق، مهما رزقت من العلم تواضع،
دليل العلم النافع وأثر العلم النافع، كلما زدت من العلم ترى أنك لا شيء، ترى جميع إخوانك وجميع طلابك إن كنت مدرسا وإن كنت عالما لا فرق بينك وبينهم أبدا، لا فرق بينهم، لا ترى أنك قد امتز عليهم أبدا. فلرب مبتدئ في طلب العلم خير منك بمراحل عند الله جل وعلا. فالعلم التواضع، أثر العلم النافع التواضع. ولذلك حين كان أهل العلم المنتفعون بعلمهم عملوا بهذه المنقبة وأثر فيهم العلم النافع، تواضعت لهم الملائكة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالتواضع صفة حميدة حتى عند العوام. كيف إذا كان متعلم ويحمل في قلبه القرآن ويعظ الناس وترى عنده أنفة؟ لا، تواضع مع الصغير مع الفقير، هكذا يكون الناس. لا تذل وتتواضع لأجل المال، الأصل قلنا في طلاب العلم الخير. وذلك كان أهل العلم، كان سلفنا يأبوا الدخول على السلاطين، يأبوا الدخول على السلاطين وأن يقبلوا الصرة أي الهدية من الملوك والرؤساء والعظماء، وكان يجالسون الصغير والكبير. لو ذكرت لكم كم من قصص العلماء في هذا الباب، في باب التواضع، تقول ما رفعهم الله عز وجل هكذا فقط. أي والله سبحانه هو أعلم بمن جعل الله عز وجل في قلبه الخير فأعطاه. وذلك قال القائل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. أي كما أن الماء لا يقف في أعلى الجبل، إذا نزل المطر سيل ينزل ينحدر مباشرة إلى أسفل الجبل، كذلك المتكبر مهما حفظ وقرأ وألف سرعان ما ينهار لا يثبت معه العلم. فالأنفة والكبر والله وتالله وبالله أحلف ذلك ولا أحنث في ذلك أنه لم ينتفع بعلمه، لن ينتفع بعلمه أبدا من رأيته متكبرا، تكبر على أي مخلوق. تواضع مع الصغير مع الكبير مع الجاهل مع المعلم، هذا من أثر العلم، من أثر العلم النافع هو التواضع. رفع الله بأقوام، ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، حديث أبي هريرة في مسلم، رفعه. فلا تظن الرفعة بالأنفة، لا، رب تجلس مع صغير مبتدئ وتتحدث معه رفعك الله بتواضعك هذا. كم أيها الإخوة، ذكر عن ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان لا يجالس إلا الفقراء حتى في أكله. فذات مرة كأن بعض الفقراء جلس بجواره يأكل، وبعد أن قام بعض حراسه فأخذ رجلا من جواره. الشيخ ابن باز شعر بذلك أن هناك من أخذوا من جواره، بجواره، انتهى من وجبة الغداء وركب سيارته فإذا بي يشعر لأنه أعمى، فقال: ماذا حصل؟ فأصر على مرافقي، فقال له بعض المرافقين: كان يا شيخ طرب مسكين بجوارك فأخذته إلى مكان آخر. فغضب عليه ورفع صوته وقال: أمن مال أبيك أو من مال أمك حتى تقضه أو تجعله لا يأكل بجواري؟ انظروا على رحمة. أما لو أتيت لقصص السلف يطول بنا المقام في هذا الباب. فالتواضع من أثر العلم النافع. هل الخشية موجودة معك؟ هذا الأمر الأول. هل التواضع موجود؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من أثر العلم النافع العمل به، العمل به. وإلا لو حفظت كتب الدنيا وكنت أعلم أهل عصرك ما انتفعت بذلك أبدا. ولماذا الله عز وجل غضب عن اليهود مع أنهم عندهم علم؟ بسبب أنهم لم يعملوا بعلمهم، ما أثر فيهم العلم. ولذلك خلاصة ذلك يقول أهل العلم: العلم النافع هو الذي انتفع صاحبه به. فانظر كيف أنت بالعمل بالعلم، ألا ترى أن الله عز وجل مثل أقواما بالحمير بسبب أنهم تعلموا ولم يعملوا؟ قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب، فلو حملت حمارا من هنا إلى منطقة أخرى كتب علمية ما استفاد منها شيئا، فكذلك من لم يعمل بعلمه ما استفاد أبدا، ولم يظهر أثر العلم على وجهه على أعماله. تعلمت الآن سنة، كيف تضع مثلا يديك على ركبتيك، فإذا عملت بذلك أجرت وثبت معك العلم. تعلمت مثلا أدب من الآداب في المسجد، ما هي الآداب التي يعملها الإنسان في المسجد، آداب الطريق، آداب كذا، هذا أثر العلم مباشرة. تعلمت في الدرس هذا مباشرة، بعد الدرس تطبق، هذا هو أثر العلم النافع. أما أعمل أو أتعلم وأقرأ وأحفظ ماذا يصير؟ لذلك ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعملون ما لا تفعلون. ولذلك في الرجل الذي حديث أسامة الذي يجر اقطاب بطنه في جهنم، فيقول: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. انظر كيف يعلم ينصح إلا أنه ما عمل هو بعلمه. أتنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت عظيم. فإن من أثر العلم هو العمل، وإلا ما الفائدة من أنت لو قلت لك: إذا كان بجوار بيتك شجرة الرمان، أنت تسقيها من أجل ماذا؟ تريد ثمرة، تريد أن تأكل منها، وإلا لتركت سقياها، لتركت عنها الماء بدون فائدة. أقل شيء إن لم تكن شجرة فيها ثمر تريدها جمالا، أو تستظل بها، أو يكون لها جمال بجوار بيتك. فلو أنك أسقيت هذه الشجرة مرارا وأياما وأشهر ولا يظهر فيها الخضار لقطعتها مباشرة، لم ترى الخضرة عليها، تقطعها مباشرة وتستأصلها، لأنه ما أثر فيها الماء. فانتبه أن يطردك الله عز وجل إذا لم يؤثر العلم في قلبك، انتبه. فإن من أثر العلم النافع هو العمل به. فسل يا من تعلمت حق الأب كيف أنت مع أبيك، وسل يا من تعلمت حق الأم كيف أنت مع أمك، وسل نفسك يا من تعلمت حق الزوجة كيف أنت مع زوجتك، وسل نفسك يا من تعلمت حق الأبناء وحق البنات وحق الجيران وحق المعلم وحق الخليقة كيف أنت معهم. سل نفسك يا من تعلمت حرمة الأغاني والصور وكذا وكذا وكذا، هل عملت؟ إن لم تعمل اليوم فمتى؟ إن لم تعمل بعلمك اليوم فمتى؟ إذن ما الفائدة من تعلمنا؟ ما الفائدة من تعلمنا؟ الطبيب الذي يدرس وما كذا 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 من السنين يتعلم من أجل أن يتوصل إلى إجراء العمليات، من أجل يتحصل على راتب. ما يتعلم يقول: أنا تعلمت يكفي الآن أجلس في البيت. لك حكم عليه الناس بالجنون أو بغير ذلك، كيف تتعلم وتقول ما أريد الوظيفة؟ انظر إن لم يكن هناك مانع شرعي من تركه بذلك، هم أصحاب الدنيا. فإن من أثر العلم النافع أيها الإخوة هو العمل به. من أثر العلم النافع الخوف بالفتية، الخوف والتجرؤ على الله عز وجل بغير علم، القول على الله عز وجل بغير علم. فإن العبد كلما ازداد من العلم أثر فيه وخاف أن يقول على الله عز وجل ما ليس له بعلم، ما الذي حمل الملائكة أيها الإخوة حين سألهم الله؟ فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكر عن بعض السلف أن بعضهم بعض الناس سألوا في مسألة فقال الله أعلم لا أعلم، قال أما تستحين أن تقول الله أعلم؟ قال لماذا لم تستحي ملائكة الله حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الخوف يا أخوة كلما ازداد العبد من العلم أثر فيه، لذلك قال أهل العلم من قلت عنده كلمة الله أعلم أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله يعني كثر زلته وخطأه حين قل منه الله أعلم. الإمام مالك ذكر أن رجلا أتاه بستين مسألة وبعضهم قال أتى بأربعين مسألة فلم يجب عنه من ستين إلا ست مسائل فقط، فقال له هذا السائل يا إمام قطعت المسافات حتى أصل إليك حتى أصل إليك، ماذا أرجع وأقول للناس؟ قال اصعد على أعلى جبل وقل إن الإمام مالك سألته بستين سؤالا ولم يجب علي إلا بسؤال واحد. انظر الخوف، انظر أثر العلم، انظر أثر العلم. كيف أقول على الله ما ليس لي بعلم؟ هذا دليل ماذا؟ فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، كما قال ابن مسعود فوالله لا توجد هذه الكلمة في قلب طالب علم ومتعلم إلا وترى أن العلم قد أثر فيه، إنه يخاف. ذات مرة قد ذكرت لبعض إخواننا أني كنت مع بعض مشائخنا إلا أن سبحان الله يتفاضلون، هذا تحبه أكثر وهذا أقل، ذاك فضل الله، فلم يكن بذاك بعين الإجلال العظيم أو المحبة الكثيرة لهذا الشيخ ومن مشايخنا وممن تربيت على يديه في دمان. فذات مرة زرته إلى مركزه فدعانا إلى وجبة العشاء فكنت معه على المائدة فكنت أسأله بعض الأسئلة أريد الاستفادة منه فكان يجيب، فسألت عن سؤال فسكت قليلا ثم قال الله أعلم. فوالله وبالله وتالله أنه مجرد أن قال لي الله أعلم أن حبه فاق جميع حب المشايخ، بمجرد أن قال الله أعلم، فقلت في قرارة نفسي هذا هو العلم، هذا هو العلم حقا، لأنه خاف أن يقول كيف تقول على الله ما ليس لك بعلم. ولذلك رتب الله عز وجل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض أهل العلم رتب من الأدنى إلى الأعلى، أي بعضهم قال أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك بما يتعلق للشخص، قالوا لأن المشرك أضر نفسه والذي يقول على الله عز وجل بغير علم أضل أمه، إلا أن الشرك معلوم أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فإن من أثر العلم النافع الورع، أن تقول على الله عز وجل ما ليس لك بعلم. إياك أن تخرج خطيبا أو تدرس درسا فيسألك العامي أو يسألك فتقول كيف يقول الله أعلم، لا، انتبه أن تقول على الله عز وجل ما ليس لك بعلم، رب هذه الكلمة سبب لأن تصرف عن العلم. لذلك ألف الإمام ابن القيم كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، بمعنى أن العالم إذا أفتفك أنه يقول هذا قاله الله هذا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أثر العلم النافع أيها الإخوة الخوف أن يقول العبد ما ليس له بعلم. كم من العلماء أيها الإخوة، كم من العلماء أيها الإخوة من إذا سئل في مسألة يقول الله أعلم الله أعلم، هذا دليل ماذا؟ أن العلم أثر فيه. من أثر العلم النافع أن تجد له لذة، تجد لذة في العبادة، تجد لذة في هذا العلم. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عباس؟ ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. دليل ماذا؟ أن للعبادة طعم، أن للعبادة طعم. لا تقول أنا أقرأ القرآن ما أجد حلاوة، أين رائحته؟ لا أعني حلاوة العسل أو الحلوى، فإن الحلاوة حلاوة معنوية. كيف تعرف ذاك؟ كلما ازددت من العلم ازددت حبا، ازددت حبا لها، ازددت معرفة بعظمة ربك وطمعا بما عنده سبحانه وتعالى، وازددت توقيرا وإجلالا وخوفا منه سبحانه وتعالى. فإن من أثر العلم النافع اللذة في تحصيله، كلما ازددت من العلم ازددت شوقا له. وها أنا أذكر لكم مثالا، ما الذي حمل أيها الإخوة كثير من سلفنا من كان يمكث أياما وهو يحمل الحطب على ظهره من أجل أن يتحصل على العلم؟ وذكروا أكثر من 100 عالم، 110 من كبار العلماء، منهم الإمام الزركشي، الإمام البخاري، الإمام النووي، الإمام ابن تيمية، وذكروا مجموعة من العلماء، الإمام الطبري لم يتزوجوا، من كبار جهابذة علماء الدين وحملت هذا الدين. فحين غلبت لذة الطاعة على لذة الدنيا تركوا ذلك، مع أن هذا من الدين الزواج معلوم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله، فقيل أنه سئل يا إمام لماذا لم تتزوج؟ قال نسيت ذلك، نسيت ذلك، بمعنى مع شدة اللذة، اللذة الذي يعاشرها والطعم للعلم ما بال بالزواج ولم يلتفت إليه. آخر يتزوج وفي أول يوم من أيام عرسه تزف له تلك الزوجة فأدخلها إليه، فتذكر مسألة ولم يكن له إلا دقائق يسيرة، فتذكر مسألة فنزل إلى مكتبتي فصار يبحث تلك المسألة حتى برح الفجر وزوجته منتظرة حتى يأتي إليه. الشاهد من هذا اللذة في العلم لها دور عظيم. هذه اللذة أيها الإخوة هي التي حملت الكثير عن ترك اللحم والعسل والدنيا والرفاهية. هذه اللذة التي قال عنها شيخ الإسلام من أراد العلم فإن العلم لا ينال براحة الجسد، لا ينال براحة الجسد. فلذة العلم تهون عليك الدنيا وتزغد فيها لا تلتفت إليها. فإن للعلم لذة، فإن للعلم حلاوة وطعم لا يشعر به إلا من أخلص النية في ذلك في الطلب، لأنه لابد. فإن لم يكن العبد مخلصا في طلبه لا يجد هذه اللذة أبدا. ألا ترى أن البعض إخواني في الله من إذا مكث في مركز شهرا ضاق صدره، ضاق صدره يكاد يبكي، بل إن هناك من يبكي ما وجد لذة للعلم، ما وجد لذة العلم أبدا. وآخر يمكث فترة من الزمن وانقطع به هذا السير الذي كان يسير عليه وإذا به ترك العلم. فإن الإنسان إذا لذ عنه شيء، عنده شيء لا يمكن أن يتركه أبدا. كم يشتهي الناس من أمور الدنيا فلا يمكن أن يتركه أبدا في ذلك. فإذا كانت الغاية عظيمة والمقصد سامي كان الطلب له أشد. فحين يكون الطلب الجنة، وحين تكون الأمنية الجنة والغاية هي الجنة والمقصد والجنة، تهون عليك الدنيا بما فيها فتجد لذة. كيف لا تجد لذة وأنت من آية إلى حديث، ومن درس إلى آخر، ومن خطبة إلى أخرى، ومن محاضرة إلى أخرى، ومن نصيحة إلى أخرى؟ كيف لا تجد لذة لهذه العبادة؟ فإذا من آثر العلم النافع أيها الإخوة هو أن تجد له لذة في طلبك. أيضا من ثمار العلم النافع أيها الإخوة هو الزهد في الدنيا، وهذا من أعظمها أيضا. فإذا رأيت أنك زاهدا في الدنيا لا تلتفت إليها، ما أتى منها فحيها له، وما لم يأتي منها فلا تحزن ولا تأسى على ما فاتك منها، فاعلم أن العلم قد أثر في قلبك. هذا هو العلم النافع حقا. ولذلك تعلموا إلى مثل عظيم ذكره الله، أو إلى قصة عظيمة ذكرها الله في كتابه، في قصة قارون حين خرج على قومه بزينته وأمواله وخدمه وحشمه وتجارته، قال سبحانه
فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الآن ترون هذا المشاهد، بعض من إذا رأى صاحب سيارة فارية يقول يا ليتها لي، أو رأى بيتا جميلا يقول يا ليته لي، أو إذا رأى أن رجلا قد صار في منصب كبير يقول يا ليته لي. انظر إلى كثير من أصحاب الدنيا، إلى أحوال أصحاب الدنيا جملة، إلا من ندر من ذلك. إذا خزن أحدهم يفكر أنه قد صار الرئيس الكبير، ويخطط أنه الملك وأنه القائد الكبير، وأن السيارات، وأنه قد بنى بيتا في أعلى الجبل وكذا وكذا وكذا. يخرج القات وخرج هذا كله، لا رئيس ولا ملك ولا سيارة، هو ذاك الفقير. انظروا ماذا قال هؤلاء، فخرج على قومي في زينته. قال يا قالوا يا لي طيب خرج على قومي في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هو نظر كثير من الناس في أيامنا، من رآه قائدا وزيرا تاجرا عنده يقول يا ليت لنا مثله، هذا هو الذي فاز، هذا هو المستفيد، هذا هو الذي كذا وكذا. لكن انظر إلى أهل العلم الذي أثر العلم فيهم. قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، وهذه كلمة تقول تهديد وتخويف ووعيد، ويلكم ثواب الله خير. انظر إلى نظر المتعلم وانظر إلى نظر الجاهل. فصاحب الدنيا، أنا لو قلت لك هل فكرت يوما من الأيام ليتك مثل فلان عالم، هل فكرت هذا أنك تكون الخطيب، تكون الإمام، تكون من حفظة القرآن، تكون كذا وكذا، أم ماذا فكرت؟ من الذي هذه أمنيته في هذا الطلب؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انظر إلى نظر النظر الثاقب وإلى العلم النافع كيف أثر بهم، زهدوا فيه، يقولون هذا الدنيا هي زائلة، فما عند الله خير من الدنيا. لذلك مر معنا في أول الكلمة في قوله سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون. فمن أثر العلم في قلبه ما يلتفت إلى الدنيا، ما أتى منها أخذ، وما فات منها ما حزن عليها ولا تأسى ولا ندم عليها، لأنه يعلم أنه لن يجد من الدنيا إلا ما قد قدر له. لذلك ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه الحاكم في مستدركه عن سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، يا ابن آدم لا تتباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. في لفظ آخر يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فإن من أثر العلم النافع أيها الأحبة أيها الإخوة أن يجعلك زاهدا في الدنيا. ما تحزب من تحزب وترك العلم من ترك وصاروا يلهثون وراء الدنيا إلا بسبب هذا والعياذ بالله. فكم من أناس كانوا يشار إليهم بالأصابع والبنان في العلم، من يوازيهم بعلمهم وبأسلوبهم وبمحاضراتهم وبحفظهم؟ لا يستطيع ربما أحد يوازيهم في أماكنهم الذي تعلموا فيه، وما هي إلا أيام وصاروا بنوا لهم جمعيات وأسسوا جمعيات وانحرفوا وزاغوا عن العلم والعياذ بالله. هذه من آثار العلم النافع أنك لا تزهد في الدنيا. لا تفكر أيها الطالب تقول أنا من سيزوجني، وإذا تزوجت من سيعطيني؟ الله زوج كفارا ملحدين وعندهم من الكفر والإلحاد، وأنت من عباده الصالحين يرجى ذلك، ومع هذا تفكر بزواج، تفكر برزق؟ سبحان الله، الله يرزق الكلاب ويرزق الحمير ويرزق جميع الخليقة، أما يرزقك أنت؟ سبحانه جل ثناؤه. وأنت الذي تحمل المصحف بين يديك ساعات، وتأخذ الأحاديث بين يديك، وتتعلم شرعه ودينه،
أن يتركك سبحانه وتعالى؟ هذه من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن من أثر العلم النافع أيها الإخوة على أن الإنسان يزهد في الدنيا. فإذا رأيت شخصا يفكر في كذا ويفكر في فيزا ويفكر في كذا، اعلم أن هذا سرعان ما ينصرف إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله أن يثبت على هذا الطريق، لأنه لا يمكن أن يجتمع علم دنيا. لذلك بوب الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح الإقبال على الدنيا يذهب ببركة العلم، يذهب ببركة العلم. واستدل بحديث زيد بن ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. قال: فإن من تفريق الشمل تفريق بركة العلم، ساعة هنا وساعة هنا، ويريد أن يفعل كذا. إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو اشتريت بصلة لنسيت مسألة، لو اشتريت بصلة لنسيت مسألة، هذا يدل على ماذا؟ أناس عظموا الآخرة وزهدوا في الدنيا وما فيها. آثار العلم أيها الإخوة النافع كثيرة جدا، من آثارها بث العلم، بث العلم بين الناس. أنت لماذا تتعلم؟ لو قلنا في شهادة، ما في شهادة. فإن من أثر العلم النافع أيها الإخوة بث العلم بين المجتمعات. علمت تعلمت آية علمها. لذلك تعلمون الصحابة قالوا: كنا إذا قرأنا أو نحفظ 10 آيات فلا نعمل، فلا نحفظ غيرها حتى نعلم بما فيها أو نتعلم ما فيها. إنسان حفظ القرآن ولا يعلم، درس سلسلة في المصطلح ولا يدرسها، درس كتاب كذا ولا يدرسه، فقط مجرد إذا كان عنده خطبة، أين أثر العلم؟ أين أثر العلم؟ ولماذا قال بعض أهل العلم: فإن من العلماء من إذا مات مات علمه معه، ما استفاد الناس من خيره ولا شيء، مات بعلمه. والله أعلم رفع الجهل عن نفسه أم لا. فإن من أثر العلم النافع كما يذكر أهل العلم هو بث العلم للصغير والكبير ولكل من تستطيع. تعلمت آية علمها. وذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فأنت متى ستدرس؟ متى ستعلم؟ لا تستحقرن نفسك أنك عندك حلقة من الأطفال الصغار. أنت اليوم عندك 5، غدا عندك 50، وفي الغد عندك 100، وبعضها ربما 1000، وما ذلك الله بعزيز أن تصير مرجع للأمة الإسلامية أجمع. فإن من أثر العلم النافع أن العبد إذا تعلم علم. وذلك ماذا؟ انظر إلى فقه الإمام النجدي رحمه الله تعالى في قوله: يجب على يتعلم 4 مسائل العمل به، العلم والعمل به، وإلا ما الفائدة؟ والدعوة إليه، الدعوة إليه. ولابد من هذا، لابد من هذا. ولذلك ينمو ويربو ويزداد ويكثر العلم إذا علمت. كيف لا والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولو قلت لكم: أيهما أفضل، رجل أعطى رجلا 10,000 وآخر علمه الصلاة، فأيهما أفضل؟ ذاك تصدق عليه 10,000 وذاك تصدق عليه علمه كيف يصلي لله، أيهما أفضل؟ لا شك ولا ريب أن من علمه في الدين أفضل وصدقته أعظم. كيف لا؟ لأن تلك 10,000 سيأكلها اليوم، وذاك سيتعلم بهذه الصدقة، صدقة العلم، إلى أن يموت. كيف لو علمت هذا صلاة وهو علم أولاده، وأولاده علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، كم له من الأجور؟ ولذلك قال أبو إسحاق الإربيري وهو يوصي ولنا، قال في قوله: ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هكذا انظروا فقط إلى أحوالكم. أنتم ستنظرون وتمر الآن كم مر في هذا المركز من أيام ومن سنين، فهناك من فتح الله عليه بدأ يدرس، وهناك من هو أقدم منه في مراكز وما زال ذاك هو ما زاد في علمه. فإن من أثر العلم النافع ومن سبب البركة وبث العلم بين المجتمعات. وملك ينزل كل يوم ويقول اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا ليس خاص في المال، قد مر معنا في بعض الدروس أنهم يقولوا إن نفقة المال العلم أعظم، وكل ما جاء في الصدقة في الدنيا في أمور الدنيا فمن باب أولى في العلم. ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وكلما علمت آية زادك الله، كلما علمت شخصا زادك الله من فضله سبحانه وتعالى. فإن من أثر العلم أنك تعلم، وإلا ما أثر فيك أصلا، ما أثر فيك. أنتم الآن ألا ترون أنكم إذا رأينا وعلمنا رجلا تاجرا عنده أموال ولا يتصدق، ماذا ستصفونه جميعا؟ أنه بخيل، وستقول سرعان ما ينهار ماله وسيصيبه الفقر، ما علم أو ما نفق ما تصدق. وأيهما أشد بخلا؟ وقد مر معنا في بعض دروسنا من قول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وإن هذا لهو أشد بخلا من بخيل المال. فهناك من يتصدق بألف وعنده ملايين، وهناك من يتصدق بعشر آلاف وليس عنده إلا مئة ألف. انظر كيف. فبخيل العلم أشد من بخيل ماذا؟ المال. والله والله أشد منه بلا مقارنة في ذلك. وليس العلم محصور أنك تمسك حلقة تقول من الغد أريد من أدرس على الله أن يبارك لي، لا، ليس العلم محصور أنك تجلس على كرسي التدريس أو أنك ترتقي على المنبر أو أنك تخرج خطيبا أو محاضرا. فإن العلم تبدأ في بيتك، تعلم أبنائك، تعلم نسائك، تعلم أمك وأبيك، تعلم أمك وأباك في ذلك في العلم، تعلم جيرانك. رأيت طفلا عنده خطأ من طلاب العلم أو من غيرهم، انصح له، وإياك والشدة، وإياك والغلظة، وإياك والتنفير. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولا تنفروا؟ فإنك ربما بأسلوبك الحسن وبرفقك الطيب تأسر قلوب الناس وتسبيهم. والله فوالله إن هناك من رزقه الله من الأخلاق الحسنة أثر ما لا يؤثر من كان أعلم منه بمراحل. فليس أيها الأخوة بث العلم أنك على كرسيك أو بتأليفك، لا والله، قد تخرج في طريقك رأيت مسكينا فتحسن إليه، رأيت مريضا عده، رأيت فقيرا احسن إليه، رأيت رجلا سلم عليه. من الصدقة ومن بث العلم رأيت رجلا أخطأ عليك تجاوز عنه واعف عنه ولو كان والله بمجرد طيب. فإن رجلا سحب شخصا بمجرد أن طيبه وأعطاه مضربا من العطر، ما يسمى مضرب من العطر صغير، أعطاه فترك الأغاني بمجرد هذا. الإمام ابن باز مر معكم تذكرون أن سارقا دخل إلى بيته، سارق، تخيل لو أنت قبضت على سارق كيف الضرب؟ مسلم، الله أعلم كيف سيخرج من بيتك وتجمع ربما القبيلة أو الأسرة تضربونه ضربا مبرحا. لكن انظر إلى أخلاق هذا الإمام، يصلي وإذا بسارق تسلق إلى بيته ودخل، وهو يصلي في الليل، أخذه الحراس فأدخلوا إلى السجن. انتهى الإمام ابن باز من صلاته فيسأل ما الذي حصل؟ قالوا لصا يا شيخ، تسلق إلى البيت فدخل. أين هو؟ قالوا أدرجناه إلى السجن. فغضب غضبا شديدا واتصل مباشرة بقسم الشرطة فأعادوه إليه فاستدعاه إليه وأطعمه، قال عله جائع. ما أعظم هذه الأخلاق الحسنة، انظروا إلى علم عظيم. ما ألقى له درسا ولا حاضره محاضرة ولا خطب خطبة ولا أعطاه كتابا هدية، وإن هذه من أمور العلم، إنما أطعمه وسقى. فقال له ما حملك على ذلك؟ ما حملك على أن تسرق؟ قال يا إمام إن أبي في باكستان أو في الهند وأصيب بمرض فقرره أطباء عملية أو دواء بخمسة عشر ألف سعودي أو نحوها، وليس عندي إلا خمسة آلاف، فاضطررت أن أسرق. اتصل الشيخ ابن باز لهناك الأخوة من أهل السنة فسألوا في ذلك من المستشفى فرأوا أن الأمر حقيقة، فأرسل مباشرة بالمال. شيخ ابن باز أرسل مباشرة لمعالجة هذا لأبي هذا السارق اللص الذي تسلق إلى بيته، فأخذ معه في الصباح إلى المسجد. تعجب طلابه، قال الشيخ ابن باز أراد أن يسرقنا فسرقناه، أراد أن يسرقنا فسرقناه، وصار من كبار طلاب الإمام ابن باز. انظروا كيف، والله ما ألقى له محاضرة ولا درسه درسا ولا أهدى له كتابا ولا أعطى له مالا، إنما بأخلاقه الحسنة علمه. هذا هو العلم أيها الإخوة، هذا هو العلم، أخلاق. إذا كنت ترى تخرج من المسجد، والله لو رأيت إلا مكنسة من مال المسجد وأنت تراها مهدرة وتمر بجوارك وتنظر إليها، أن هذا ليس من العلم رب الكعبة، لأن هذا مال دعوة، هذا مال دعوة. يجب أن تكون مسؤولية الدين ليس مسؤولية المدرس أو الطالب أو فلان أو علان، مسؤولية الجميع. مثل هذه الأماكن، من هذه الأماكن ينشر الدين. من أين ينشر الدين أيها الإخوة؟ أو ينشر الدين من الجامعات أو من المدارس أو من الكليات؟ ليس هذا غايتهم، مرادهم، أمنيتهم شهادة وتأسيس مستقبل كما يزعمون. أما بث الدين ونشر الدين والعقيدة لا يكون إلا مثل هذه الأماكن أيها الإخوة. فهذا هو العلم حقا، علك برفع شيء من ممتلكات الدعوة تنجو من عذاب الله، لا تنجو بحفظك ولا بخطبتك ولا بتآليفك، بهذا. وهكذا هلما جرى من هذا الباب، فإذا بث العلم هذا دليل ثمرته. وإلا إذا كان الإنسان يتعلم تراه سيء الأخلاق مع أمه، مع أبيه، مع زوجته، مع شيخه، مع معلمه، مع جيرانه، ما تعلم، بل الناس يذمونك ويتكلمون فيك ويقول ما هو العلم، هذا ما هو العلم. انظر، فإذا من ثمرة العلم بث العلم في المجتمعات بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، في سيارتك، في بقالة تدخل مطعما، انصح بقدر الاستطاعة، هنا هذا هو العلم حقا. لذلك قال بعض السلف: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، بمعنى حتى تتوجه إلى غير القبلة علم، تراقب الله عز وجل فيه، تصير خائفا وجلا وجلا، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم النافع، وهذه ثمرته. من ثمار العلم النافع أيها الإخوة أن الإنسان كلما ازداد من العلم ازداد انطراحا وانكسارا وابتهالا بين يدي الله. كلما ازددت من العلم ازددت لجوءا وتضرعا وبكاء وخشية بين يدي، انطراح بين يدي الله. تخيل أن بعض طلاب العلم أعرف يمرغ وجهه في التراب، في التراب، يجعل خديه في التراب باكيا، باكيا لله، يطلب منه التزود من العلم. هذا هو العلم حقا يا إخوة. ألا ترون من طلاب العلم بل من العوام من يقوم الليل ويصوم النهار؟ فإذا لم يكن هذا عند طالب العلم فعند من نلتمس هذا؟ كلما ازداد العبد من العلم ازداد ابتهالا وتضرعا وخشية وإنابة وانكسارا، ويرى أنه لا شيء، ويرى أنه فقير بين يدي الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان كثير العبادة والطاعة، كان من بعد صلاة الفجر إلى قريب منتصف النهار وهو يستغفر الله ويسبحه. فالتفت، قال الإمام ابن القيم، فالتفت إلي وقال: هذه غدوة إن لم أتغدى خارت قواي. سبحان الله، كم عساه في هذا الوقت ساعات وهو يستغفر ربه. قال: بل ذكر أنه كان إذا سئل بمسألة ولم يعلم الجواب استغفر الله ألفا، استغفر الله جل وعلا ألفا، فما إن ينتهي من ذلك إلا وقد فتح الله عليه. وآخر يدعو: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم، ويا معلم آدم علمني. دعاء، ابتهال، تضرع، انطراح، انكسار بين يدي، هذا هو أثر العلم، هذا هو أثر العلم. بكاء، انطراح بين يدي، طلب، طمع فيما عنده، ترى أنك لا شيء، ترى أنك لم تفقه مسألة، انطرح بين يدي، انكسر بين يدي، إلجأ إليه، فأبشر بين يدي رب كريم سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من ذلك. إن السلف كان الواحد منهم إذا انقطع عليه مجرد الملح تضرع بين يديه فيقول: يا رب ارزقني ملحا وملح لوجبة الطعام، بإمكاني أن يأكله بدون ملح. هذا هو العلم وثمرته. وهناك أشياء كثيرة في ثمرة العلم ترى أنها أثرت يا إخوة. العلم يؤثر حتى والله بالمشي، بالأخلاق. ترى طالب العلم الذي أثر فيه، انظر إلى مشيته، يراه تراه متأطئ رأسه، لا يلتفت إلا ما كان له من حاجة، بمجرد مشي، كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يرمي ببصره إلى قدمه، كأنه ماء يتقطر من فم السقاء، هذا هو الأدب. حتى بمجرد المشي، بمجرد الكلام، بمجرد الالتفات، بمجرد الأعمال، هذا هو العلم أيها الإخوة. فلا نظن أن العلم مجرد إحياء تراث لما مضى من الآباء والأجداد والأسلاف، ولا نظن أنه مجرد ثقافة أو جوائز عليه. لا، العلم عبادة تتقرب به. فإذا رأيت أن العلم لم يزدك من العبادة، ولم يزدك من الخشية، ولم يزدك من الورع، فإن من آثار العلم أيضا النافع أيها الإخوة هو الابتعاد عن المعاصي جملة وتفصيلا قدر ما يستطيع العبد أن يجاهد نفسه. طالب علم تراه في جواله مثلا أغاني، والأصل أنه لا يوجد هذا، ما أثر فيه العلم. طالب علم تراه يسب أو يلعن، ما أثر فيه العلم. طالب علم تراه عاق لوالديه، أبوه يشكو وأمه تشكو وزوجته تشكو وأخوه يشكو وجاره يشكو وذاك يشكو منه، ما أثر فيه العلم أبدا. كيف أيها الإخوة؟ هذا هو العلم. ما ترى طالبا والجا في الذنوب والمعاصي ليل نهار، ما أثر فيه العلم أبدا. كيف لا أيها الإخوة؟ والإمام الشافعي رحمه الله يقول للإمام، أو الإمام مالك يقول للإمام الشافعي حين رأى عنده من الذكاء، ذكر عن الإمام الشافعي كان إذا أخذ الكتاب وأراد أن يحفظ وضع يده في الصافحة الأخرى حتى لا يختلق عليه النظر بين هذه وهذه، فيحفظهما مرة أخرى، فيضع يده على الصافحة الأخرى حتى ينتهي منها حفظا قراءة مرة واحدة، ثم يبعد يده يزيح يده عن ذلك فيحفظ الأخرى. فتعجب الإمام مالك من ذكى الإمام الشافعي هم طلابه، فقال: أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، وكما ذكر أنه قال: شكيت إلى وكيع سوء حفظ وأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: اعلم أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالله الله أيها الإخوة، لابد أن يكون كذلك. قالوا: طالب العلم يعرف بالليل إذا نام الناس، وبصيامه إذا أفطر الناس، وبأخلاقه إذا ساءت الأخلاق، وبمشي إذا تكسرت المشي، وهكذا بغيرها من الأخلاق. هذا هو. فلله كم من أناس أيها الإخوة ربما بمشيته تأثر أناس، وأعرف من هذا والله أن مجموعة من الناس تأثروا ببعض الأطفال بسبب لباسهم وأخلاقهم وحسن، دفعوا بأولادهم بمجرد تلك الأخلاق الحسنة. فالعلم أخلاق، والعلم آداب، والعلم عبادة، من أفضل العبادات ومن أجل القربات يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فاحذر من المعاصي، فإذا رأيت أنك ولياجا في الذنوب والمعاصي ما زالت تلك النظرات التي حرمها الله، وتلك الأقوال هي هي، وتلك أيضا الألفاظ هي هي، وتلك الأعمال هي هي، فاعلم أن العلم لم يؤثر فيك، وأخشى أن يكون هذا العلم وبالا عليك في الدنيا والآخرة. وما الذي أورد أولئك النار وكانوا ممن سعر بهم النار في يوم القيامة؟ أول من سعر بهم النار لأنهم لم يعملوا بما تعلموا، فجعلوا هذا العلم مجرد قضاء، أوقات، أو من أجل مآرب دنيوية أو أغراض شخصية أو مطامع دنيوية، فحصل ما حصل لهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالعلم أيها الإخوة آثاره تظهر بكل ما يراه الإنسان. فلا ترى أن ناس، لا شك أن المتعلم يرى أن أخلاقه كانت في الزمن الماضي أو في الأيام القديمة غير ما كانت من الأخلاق في هذه الأيام، ولكن لا يفهم من هذا أن العبد يقول أنا مقصر في كل ما ذكر. التقصير حاصل عند الصغير، عند العالم، عند أعلم أهل العرض الأرض في زمننا، إلا أنه مع هذا لا يكن له هذا حاديا للممارسة ما هو عليه من المخالفات والذنوب والسيئات، ويكون له أسوة بفلان أو فلان، أو العبد ليس معصوم. لا، فإن العبد قد ربما يزيد عليه الشيطان ويقع في ذنب، لك سرعان ما يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة، لتروا أن الله عز وجل اصطفاكم، أن الله عز وجل اختاركم ووضعكم في مكان لم يستطع الملوك أن يجلسوا فيه ولو ساعة، ولو الرؤساء ولا أرباب الأموال لا يستطيع الواحد منهم أن يجلس ساعة. فقهكم الله كيف تتوضؤون، وكيف تصلون، وكيف توحدون الله. وكيف تعاملون آباءكم وأمهاتكم ونساءكم وجيرانكم، أناس ولجوا في الذنوب والسيئات والشركيات والبدع والمخالفات، وأنتم صفوة المجتمع، أنتم نقوة المجتمع، فما علينا إلا أن نواصل هذا السير وأن نحاسب أنفسنا، لأن الذنب أيها العبد على المتعلم أشد من الذنب على الجاهل. واستدل أهل العلم بقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال أهل العلم: فإن المتعلم إثمه أعظم من الجاهل، لأنه تعلم ولم يعمل بعلمه، بخلاف الجاهل الذي لم يبلغ العلم. لا يقول الإنسان: الحمد لله، إذن أنا أبتعد عن العلم، أظل على جهلي والحساب أخف، وسيعاملني الله جل وعلا بجهلي. لا، إنما أعذر أهل العلم الجهل، الجهل إذا لم يكن علم بين يديه، كأن يكون أناس في مناطق نائية ما يبلغهم العلم إطلاقا، أو حدثاء عهد بإسلام أسلموا لهم أيام منذ أن أسلموا، فهنا إذا اقترفوا ذنبا يعذر لجهله. أما ما دام والعلم منتشرا بين أوساطنا، انظروا أيها الإخوة ما أجمل العلم. إذا تعلمت الزوجة كذلك هذه تكون أخلاقها، فالزوجة المتعلمة أو تظنون أن أخلاقها كالعامية؟ محال ثم محال ثم محال أن تكون المرأة الجاهلة كالمرأة المتعلمة، هذا شتان بين هذا وهذا. فتلك تعاملك معامل الدين، فإن من النساء من تختلف أخلاقها، فهناك من تغوي هذا الزوج لجماله، وهناك من تغوي هذا الزوج لماله، وهناك من تغوي هذا الزوج لكثرة مآكله، وهناك من تغوي من النساء هذا الزوج لعبادته وأخلاقه وتواضعه، وهكذا. والنساء يختلفن. فصاحبة الدين تعاملك وإن كنت فقيرا وإن كنت مريضا وإن كنت كيفما كنت، تعاملك معاملة الدين. ما أعظم هذا العلم أيها الإخوة، ما أعظم هذا العلم. تجد الحياة في البيوت، الزوج، المودة بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجار وجاره، لأن معامل معاملتهم وفق الكتاب والسنة. فالعلم دين أيها الإخوة، فإذلك كان هذا هو ديننا، وما أسست هذه الأماكن، هذه المراكز، إلا من أجل بث هذا الخير، حتى يتعلم الناس الأخلاق والعبادة والصيام والصلاة والوضوء والتوحيد قبل ذلك والسنة، وهكذا المعاملات. فلو وجدت هذه الأخلاق مع الناس ومع طلاب العلم والأصل فيهم الخير لوجدنا الخير أيها الإخوة. ولماذا أيها الإخوة يخطب خطيب فيجلب قلوب الناس ويأسرها، وخطيب يخطب الخطبة الأولى والثانية والثالثة ولا أثر فيه؟ ما السبب؟ وربما ذاك أفصح وأبلغ وأحفظ وأعلم وأقدم منه، وذاك ربما بعده بمراحل، فإذا به قد دخلت ولجت تلك الكلمات إلى القلوب. فإن الكلمات إذا خرجت من قلب وقعت في قلب، وإذا خرجت الكلمة من لسان إنما مجرد تدخل من أذن وتخرج من أخرى. فالإخلاص، الإخلاص في هذا السير، وأبشروا بالخير بين يدي رب كريم سبحانه وتعالى، فأنتم في موطن اصطفاكم الله له واختاركم الله عز وجل له، فارضوا باختيار الله لكم، ارضوا باختيار الله لكم. فهناك من أهل الأموال من لا يحسن الوضوء وأنتم تتوضؤون وضوء النبي، فهناك من أهل الأموال من لا يحسن الصلاة وأنتم تصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كثرت المخالفات وأنتم صفوة المجتمع، فإذا ولج الإنسان بذنب سرعان ما يؤب إليه، فلنتخلق بهذه الأخلاق. هذه فقط مقتطفات من بعض آثار العلم النافع، فإذا رأيت أن هذه الأخلاق قد ولجت إلى قلبك وصارت في جوارحك وفي نظراتك وفي أقوالك، فلتبشر بالاستمرار على هذا الخير، ولا تيأس ألا الله جل وعلا أن يجعلك مرجعا للأمة الإسلامية، وما ذلك على الله بعزيز. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا العلم النافع، اللهم حبب إلينا العلم النافع، واجعلنا ممن يعمل به يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.